باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنبتدي مع بعض النهارده نكمل من اول الايه 24 من الاصحاح السابع لانجيل معلمنا ماري متى، ودي تعتبر اخر جزء في الموعظه على الجبل. المسيح تقريبا خلص وعظ الجموع، فاخر خاتمه في الوعظ بيقول فيها الاتي، بيقول: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. متهيالي حكاية البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرمل دي مش حاجة جديدة نسمعها، ده حتى وإحنا أطفال اتعمل الترنيمة كان بيقول بيتها كده: العاقل يبني بيته على الصخر والجاهل يبني بيته على الرمل. لكن الحقيقة عاوزين نركز مع بعض على كلمتين. الكلمة الأولانية اللي قالها ربنا يسوع هي كلمة يسمع، والكلمة الثانية كلمة يعمل. كلمة يسمع وكلمة يعمل. الأول هنبتدي مع كلمة يسمع دي ونشوف إيه أهميتها في الحياة الروحية. بولس الرسول في رسالته لرؤيا الإصحاح العاشر يقول: كيف يؤمنون بمن يسمعوا به؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إن الإنسان لو ما سمعش غصب عنه بيتأثر سلبيا في علاقته مع ربنا. يعني كلنا محتاجين نسمع، كهنة، خدام، أمناء خدمة، كلنا لازم نسمع. والإنسان اللي بيكابر وما بيجيش الكنيسة ودايما يقول كده إن أنا بيني وبين ربنا عمار، ويقول إن ربنا في القلب وانا مش محتاج اجي الكنيسة ولا محتاج اتوعظ لان عارف كلام الوعظة هيكون فيه ايه، الحقيقة الانسان ده بيضحك على نفسه. لان الاباء علمونا كده ان كلمة ربنا صيادة. كلمة ربنا صيادة يعني ايه؟ كلمة ربنا صيادة يعني بتصطاد النفس في حب المسيح. والإنسان اللي ما بيسمعش مع الوقت بيحصل عنده نوع من الفتور ويعتاد عدم السماع ويخسر كتير قوي في حياته. في مرة من المرات حكى لنا المتنيح الدكتور راغب عبد النور، وده الحقيقة من الناس اللي خدموا خدمة مؤثرة جدا في مدارس الأحد، وكان يعتبر من زملاء قداسة البابا في خدمة الشباب في كنيسة الأنبا أنطونيو شبرا في فترة من الفترات. فكان بيحكي لنا على إنسان شاب كل ما كانوا بيفتقدوه كان عذره واضح جدا: ربنا في القلب، أنا مش محتاج أسمع. ربنا في القلب، أنا مش محتاج أجي الكنيسة. والحقيقة هم كانوا عارفين يعني ايه الانسان يحرم نفسه من بيت ربنا ومن انه يسمع كلمة ربنا، ففضلوا وراه. وكانوا هم مشهورين قوي ان هم بيعملوا كده شرط، يقولوا له: تعالى مرة واتنين ولو ما استفدتش او ما ارتحتش احنا مش هنجيلك تاني نقول لك تعالى. وهم كانوا الحقيقة مليين ايدهم قوي من كلمة ربنا اللي تتقال في الكنيسة. فجاء هذا الشاب، جاء هذا الشاب وكانت نيته انه يجي مرة وما يكررهاش. وجاء وتابع واستفاد، وتبتدي علاقته بربنا علاقة قوية قوي، لدرجة ان يخش الدير في احد الايام ويقبن، وبعدين ياخد نعمة الكهنوت ودرجة الاسقفية، ونتعلم كلنا على كتاب من اعظم الكتب اللي تربينا عليها، كتاب اسمه بستان الروح. يبقى الشاب ده كان مين؟ الانبا يؤنس اسقف الغطية. لما جه وسمع اتأثر، ولما اتأثر حب اكتر، ولما حب اتكرس، ولما اتكرس ربنا دعاه لنعمة رعاية في اعلى درجة في الكهنوت في الكنيسة، وهي درجة الاسقفية. فالانسان دايما اللي بيقول انا مش محتاج بيغالط نفسه، ولازم نبقى احنا كلنا ككنيسة عارفين انه بيخدع نفسه، ونفضل وراه نفضل وراه. احنا عارفين كده ان نمرة واحد لابد ان تسمع، عندما تسمع تؤثر فيك كلمة الله، وتصطادك كلمة ربنا لحب المسيح، وما تقدرش ابدا تهرب براها. ادي كلمة ربنا، وادي بتعمله للي بيسمع. الكلمة التانية اللي قالها ربنا يسوع المسيح، قال كل من يسمع ويعمل، لان عندنا مشكلة مع الحقيقة. مش كل اللي بيسمع بيعمل، مش كل اللي بيسمع بيعمل. في ناس، هستخدم تعبير غريب شوية كده، يتقال عليهم مدمني وعظ. مدمني وعظ يعني ايه؟ مدمني وعظ يعني ممكن جدا يقولك لا توجد عظة لقداسة البابا شنودة الثالث مش موجودة عندي، لا توجد عظة لأبونا فلان وأبونا علان مش موجودة عندي، لدرجة ان من كتر ما سمع العظات دي يردد كثير منها. يعني يقولك زي ما أبونا في العظة الفلانية، وأبونا فلان قال في العظة الفلانية، والأنبا فلان قال في العظة الفلانية. لكن الحقيقة تبص على حياته اليومية شكلها ايه، وتبص على سلوكياته في شغله وسلوكياته حتى في الخدمة لو كان بيخدم، تلاقي فرق كبير قوي بين الكلام اللي بيسمعه وبين الكلام اللي بيعمله. الحقيقة عشان كده ربنا يسوع المسيح دخل في التشبيه بتاع العاقل والجاهل، فقال العاقل ايه؟ يسمع ويعمل. طب اشبهه بايه؟ شبهه بإنسان عاقل أخذ الكلمة وعمل بيها، كأنه إنسان بنى بيته على صخر، وعلشان هو بيجاهد وبيعمل كلمتي هتيجي الرياح، هتيجي التجارب، هتيجي الأنهار ترتفع فيضان شديد هيشيل كل قدامه. لكن اللي ثابت على كلمتي وقدر ينفذ كلمتي ويعيش بكلمتي على الأرض، الإنسان ده مش ممكن التجارب تأثر عليه ولا الريح تهز بيته. لكن في انسان تاني يسمع الكلمة ويطير بيها، عامل بالظبط زي مثل الزارع اللي قاله ربنا يسوع المسيح. ناس تسمع الكلمة وتفرح بيها لكن ملهاش عمق، او كانت الكلمة دي كأنها على الطريق او الشارع فتأتي طيور السماء وتاخدها. فالحقيقة المكافأة ليس بمن سمع، ولكن المكافأة لمن سمع وعمل. فرق كبير قوي بين الانسان يسمع وبين الانسان ان هو يسمع ويعمل. طب انا مطلوب مني ايه علشان ننفذ الكلام ده الحقيقة؟ مطلوب مني ان انا اسمع ولو كلمة واحدة في الاسبوع. طبعا خير وبركة ان ناس كتير قوي مننا بتيجي الكنيسة طول الاسبوع وتحضر كل الاجتماعات، احنا مش ضد ده، بس يعني حاجة حلوة ناخدها تدريب لينا. اسمع كلمة واحدة، والكلمة الواحدة اللي توصلك دي حس ان دي رسالة ربنا ليك، وقول الكلمة دي مبعوتالي انا، لانها بتشاور على خطيتي او هي علاج لضعفي. يبقى انت سمعت، طب ايه اللي بعد كده؟ تاخد الكلمة دي وتفضل ترددها في قلبك طول الاسبوع، وتقول هحاول بكل قوتي انفذها واعيش بيها. يعني انا النهاردة سمعت كلمة في الكنيسة مؤثرة جدا وانا قاعد، كادت الدموع تنزل من عينيا. الكلمة دي كانت عن الغفران وازاي المسيح قال احبوا اعداءكم. المسيح قال باركوا لعنيكم. الوعظة كانت مؤثرة جدا. يبقى انت عملت الفعل ايه؟ سمعا. طب ارجع بقى شوف انسان من الناس اللي فعلا تعبوك والناس اللي ممكن يكون جرحوك وحاول تطبق الكلمة بتاعت احبوا اعداءكم. ساعتها بيتك هيكون فين؟ في الصخر مش في الرمل. لكن لو انت سمعت وقلت يا سلام على ابونا فلان وكلامه ده يريح القلب، يا سلام على كلام الانبا فلان، يا سلام كلام احلى وعظة في الدنيا، ايه قيمته لو انت ما عشتش بيه ونقلته من حيز الكلمة المسموعة لمجال الكلمة المعمول بها؟ صدقوني لا قيمة له، لان هيبقى دينونة تشهد امام الله علينا هذه الكلمة ان احنا سمعناها وحتى ما حاولناش نعملها. خلي بالك. وبعدين يجي ربنا كده يقول خلي بالكم اللي مش هيعمل بكلامي ده جاهل، واللي هيعمل بكلامي ده عاقل. ولما ضرب مثل البيت المبني على الصخر، انا عاوز اسألكوا سؤال، النقول اسهل في البناء البيت اللي نبنيه فوق الرملة ولا البيت اللي نحفر له في الصخر؟ طبعا البيت اللي نحفر له في الصخر، لكن على قد ما فيه تعب في الحفر على قد ما البيت ده يعيش. مش عاوزين نستعجل، مش عاوزين نفرح بسرعة، لكن احنا عاوزين نعمق البيت بتاعنا. وكل ما نحفر لتحت في صخر صحيح متعب متعب، لكن هو ده البيت اللي هيعيش، وهو ده البيت اللي هيشيلنا، وهو ده البيت اللي هينقلنا للأبدية، ان احنا نسمع وصية ربنا ونعيش بيها ونطبقها في حياتنا. مرة سألوا احد الاباء قالوا له هي الحياة مع ربنا سهلة ولا صعبة؟ تفتكروا جاوب قال ايه؟ قال حاجة عجيبة قوي، قال بسيطة لكن مش سهلة. بسيطة ليه؟ لأن أي واحد من حضراتكم بعد شهر واحد في الكنيسة وقراية للكتاب المقدس تقريبا هيعرف 90% من وصايا المسيح. شهر واحد، شهرين، لكن وصية واحدة تاخد العمر كله علشان الإنسان يطبقها، ويمكن العمر كله ما يكفيش. لأن إن إحنا علينا إن إحنا نحفر في الصخر ونعيش بوصية ربنا. هي المشكلة اللي عندنا دلوقتي إيه؟ سامحوني لما أقولها، مشكلة ناس حافظة آيات كتيرة قوي، لكن لما نيجي نتعامل معاهم ممكن نتعب، ممكن نتجرح، ممكن نعثر. وناس كتيرة قوي تقول معقولة الناس اللي ماسكة خدمة في الكنيسة، الناس اللي ماسكة الكتاب المقدس في إيديها ليل ونهار، يبقى هو ده سلوكها؟ يتكلموا عن المحبة وواقعين في الغيرة والغيظ والغضب، يتكلموا عن العطاء وهم كل اللي بيعملوه بيكنزوا ليهم فلوس فوق فلوس. في هنا حاجة عجيبة قوي بين المسموع وبين الوصية المكتوبة وبين المعمول بيها، علشان ما نضحكش على بعض. مش هيخش السماء اللي حافظ الكتاب المقدس بلسانه، اللي هيخش السماء اللي حافظ الكتاب المقدس في قلبه، اللي هو قدر ينتصر على ذاته وينتصر على شهوات العالم وقدر يطبق وصية المسيح. يبقى آخر حاجة قالها ربنا يسوع المسيح في الموعظة على الجبل وبينهي بيها، قال مش كل اللي بيسمع. السمع مهم لأنه هيصطاد النفس، لكن الأهم من السمع هو إيه؟ العمل بما سمعنا. وبعدين ينهي بالعدد 28، يقول فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. الناس الحقيقة لما سمعت المسيح في الثلاث إصحاحات اللي لخصهم إنجيل معلمنا ماري متى ومعروفين بالموعظة على الجبل، حصل لهم نوع من الاندهاش. احنا طول عمرنا بنسمع الكتبة، طول عمرنا بنسمع الفريسيين، لكن النهاردة في حاجة جديدة، في واحد ليه سلطان. كلمته نافذة، كلمته اللي بتقولها مش بتخش الودن وبس، بتخش القلب وتشتغل فيه. وده بيني وبينكم للي بيخدم فينا، ده الفرق بين الخادم الروحاني وبين الخادم اللي بيحضر مقالة عشان يقولها. في واحد كده يحضر تحس انه بيلخص كتاب وطالع يقوله، وفي واحد تاني لما بيتكلم صدقوني تحس ان اللي بيتكلم ده اختفى وظهر في شخصه رب المجد يسوع المسيح، فيتكلم المسيح من خلاله بكل سلطان لاهوته، فالكلمة تطلع من بقه تلمس القلب وتسكن فيه وتحرك الدوافع من اجل ان احنا نعمل بكلمة ربنا. فاحنا محتاجين الناس الروحيين دي كتير، مش محتاجين ناس جاية تقول مقالات، احنا محتاجين ناس عايشة، لان العايش لما هيتكلم ما تقدرش تقاومه. في ناس كتير قوي ربنا اداها سلطان في تاريخ الكنيسة، ناس كتير قوي كانت تحكي على سلطان الانبا فلان او البابا فلان، يقول لك ما تقدرش تبص في عينه وما تقدرش تقوله غير حاضر، حتى لو كانت الكلمة صعبة عليك في تنفيذها تلاقي نفسك بتقول حاضر. ده جه منين؟ ده انه انسان روحاني فنطق بكلام الله، وربنا هو اللي اتكلم على لسانه، فكلمته صارت لها سلطانا على النفس. كده تقريبا يبقى احنا خلصنا الموعظة على الجبل، وبنعمة ربنا نبتدي مع بعض الاصحاح الثامن. الاصحاح الثامن يمكن الجزء اللي هنقراه مع بعض النهاردة عبارة عن ثلاث معجزات ورا بعض. المعجزة الاولانية هي شفاء الابرص، المعجزة الثانية هي شفاء عبد قائد المئة الروماني، المعجزة الثالثة هي شفاء حمات بطرس. يبقى دول ثلاث معجزات هنفكر فيهم مع بعض، وهنتحاول نتعلم مع بعض بعض المعاني الروحية من هذه المعجزات. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. فللوقت وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. الأول عاوز أتكلم عن مرض البرص، هتكلم عنه من ناحية الجلدية وهتكلم عنه من ناحية الروحية. البرص هو مرض جلدي، عبارة هو دلوقتي مش موجود، لكن عبارة عن مزيج ما بين مرضين، مرض اسمه البهاء، وده اللي بيضيع الصبغة الجلدية بتاعت الجلد الطبيعي بتاعنا، فالإنسان يكتسب البياض تماما والصبغة الجلدية دي تروح، ده اسمه مرض البهاء. والمرض التاني اسمه الجزام، والجزام ده مرض بيتسلع على الغضاريف ويسقط كثير منها، يعني ممكن واحد ودنه تقع، ممكن يعمل بثور وحفور في الجلد يعني. فمرض البرص هو عبارة عن جزام زائد بهاء. وكان معروف قوي ان الابرص، ان يقول كده النصارى جلده كالثلج، يعني بقى ابيض كله، ابيض كله. وكان البرص ضربة يسمح بها الله نتيجة الخطية، والبرص في حد ذاته يرمز للخطية. طب يرمز للخطية في ايه؟ في حاجتين. الحاجة الاولانية ان البرص كان لا يمكن طبيب او انسان يبرأ منه زي الخطية، محدش يقدر يبرئنا منها غير دم ربنا يسوع المسيح. والبرص كمان كان يعزل الانسان عن الجماعة، فكانت في منطقة يعيش فيها الناس اللي عندهم مرض البرص مع بعض، وممنوع حد يخش للمدينة، وكان الابرص يغطي نفسه، ولو حد قرب منه يعني دعت الضرورة ان يخرج بره المدينة اللي فيها الناس البرص دولة، لو حد قرب منه وهو مغطي نفسه يصرخ ويقول: نجس نجس نجس، يعني انا ابرص 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 وممنوع حد يقرب مني لئلا يتعدي من خطيتي. وكان هذا المرض مكروه جدا جدا لانه ابشع مرض معروف عند اليهود، بيعزل الانسان خالص، ما يقدرش يخش المدينة ولا حتى يتعامل معه. انا قلت المقدمة دي بس عشان عندنا تخيل للمرض والحالة النفسية اللي فيها هذا الانسان الابرص. نرجع تاني للنص ونشوف الابرص ده عمل ايه علشان نتعلم. واذا ابرص قد جاء وسجدا، نمرة واحد سجدا له قائلا يا سيد، يبقى وصف المسيح بانه ايه؟ سيد. بعد ما سجد ان اردت تقدر ان تطهرني. ثلاث حاجات. اول حاجة قال له يا سيد وسجد، يبقى دي نسميها ايه؟ نسميها ايه؟ اتضاع وخضوع، اتضاع. نمرة اتنين انت تقدر ان تطهرني، يبقى تقدر دي معناها ايه؟ ايمان بانك الوحيد القادر على تطهيري مما يعجز عنه الاطباء او يعجز عنه الناس كلها. نمرة تلاتة ان اردت، ان اردت دي اللي هي تبقى ايه؟ حياة التسليم. يعني بص يا رب انا واثق انك انت الوحيد اللي تقدر، وانا باتضاع وانتكاس وخضوع ومزلة باجي واسجد تحت رجليك وبقول لك من فضلك، ولكن ليست لي ارادة بل هي ارادتك، ان اردت فانت تقدر ان تطهرني. اللي قاله هذا الرجل الابرص بيقدم لينا نموذج للصلاة ونموذج جيد جدا نحتذي به في الطلبة من ربنا. ازاي نتقرب من ربنا؟ نتقرب من ربنا دايما كده باتضاع. فاكرين المزمور بيقول ايه؟ كعيون العبيد نحو سادتهم وكعيني الأمة نحو سيدتها، برضو مع اختلاف الترجمة من مزمور لمزمور، لكن بيقول كده انا برفع لك يا رب عيني زي عين اي عبد بيطلب من سيده. وهي دي المهمة قوي، ان احنا نتعلم ان نطلب من الله كل طلباتنا بانسحاق واتضاع. في كلام غريب قوي بنسمعه، ناس كده تقول بجسارة اطلب من ربنا، بجرأة اؤمر ربنا. انا سمعت شريط بيقول كده، سمعت وعظة بتقول كده، تقول اؤمر من ربنا، اطلب واؤمر ربنا وقول له نفذ مواعيدك. صحيح الرجاء حلو، صحيح ان الانسان يكون عنده دالة بينه وبين ربنا حلو قوي، لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا نموذج لانسان طلب واخد، فاحنا لازم نعرف ده اخد علشان ايه. نمرة واحد قدم الطلبة بايه؟ بالتضاع. يا رب انا ما استحقش، يا رب انا غلبان، يا رب انا محتاج. التون ده يأسر ربنا قوي، يقول حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني. ما يقدرش ربنا يبص العين فيها دموع، ما يقدرش ربنا يبص العين مضطدعة منكسرة، على طول لازم يجاوب يقول حاضر. الناحية التانية قمة الإيمان، سامحوني سامحوني في اوقات كتير بنطلب من ربنا واحنا مش مؤمنين ان ربنا قادر انه يعمل دي، وعشان كده هذه الطلبة لا تستجاب ولا تصل للسماء من أساسها. فالشرط التاني الإيمان، الشرط الثالث لتكون مشيئتك. إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن يا رب زي ما أنت عايز. قد يكون في هذا الكأس وبهذا الصليب اللي سمحت لي به في حياتي وشكله ضاغط وشكله صعب عليا طريق خلاصي. فإذا كنت يا رب مش هتشيله، من فضلك من فضلك ساعدني ان انا احتمله. يا ريت نتعلم من الراجل ده ازاي نطلب من ربنا، نطلب باتضاع وانسحاق، نطلب بإيمان وبلجاجة، نطلب بتسليم كامل ان مشيئة ربنا في اختياره ليا اهم واحلى وأصدق 100 مرة من اختياري أنا لنفسي. يا ريت الكلام دوت الحقيقة يعني نبقى نفكر فيه. المهم تعالوا نكمل الحكاية. إن المسيح مد إيده ولمسه، مد إيده ولمسه دي معناها إيه؟ على فكرة كان ممنوع أي إنسان يلمس أبرص، بس المسيح هنا بيقول له شوف بقى حبي أنا يكسر كل القوانين. الإنسان المرذول، الإنسان المكروه، الإنسان المطرود من ساعة ما طلع بسبب المرض لم يجرؤ أحد إن يلمسه. المسيح قال له أنا النهاردة هطبطب عليك. يا خبر أبيض على اللمسة دي، ده محدش لمساني يا رب من كتير، من زمن كتير. صدقوني في أوقات بتبقى في أزمنة صعبة في حياتنا وفي تجارب صعبة في حياتنا، أوقات الإنسان بيشحت طبطبة إنسان، بس بيلاقي واحد ينتهره، واحد يقول له فوق، واحد يقول له كفاية، واحد يقول له محدش فضيلك. الوحيد اللي ممكن يطبطب طبطبة تحس فيها بصوابعه وتحس فيها بحنيته هو ربنا يسوع المسيح. على قد ما بنعتمد على الناس في كده على قد ما بنقفل عمل ربنا. صحيح ربنا ممكن يبعث من خلاله ناس تطبطب علينا، لكن الحقيقة طبطبت ربنا لهذا الإنسان حاجة تانية. يعني المسيح بيقول له أنا مش هشفيك وبس، ده أنا هرد لك اعتبارك أنت اللي الناس كلها قرفانة إن هي تلمسك، أنت الناس كلها خايفة إنها تلمسك، أنا الوحيد اللي هاجي لغاية عندك وألمسك. كان ليها معنى كبير عنده قوي إن المسيح لمسه بصوابعه. المهم والوقت طهر برصه، فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد. دي عاوزين نقف عليها شوي. ليه المسيح قال له ما تقولش لحد؟ ليه المسيح قال له ما تقولش لحد؟ لسببين الحقيقة. السبب الأولاني حاجة بتعلمها لنا الكنيسة، إن لما ربنا يعمل معك عمل ما أو حلمت حلم معزي أو شفت قديس ما، ما تروحش وتيجي تحكي في القصة دي كتير. أرجوك اسمع النصيحة اللي قالها ربنا يسوع المسيح انظر أن لا تقول لأحد. ليه؟ الإنسان لما بيحكي والناس تمجد الحدث من غير ما يحس يقبل هو أيضا هذا التمجيد، ويعتقد في نفسه أو يظن في نفسه أو يفتكر في نفسه أن ربنا عمل كده فيه من أجل تقوى، يعني أنا أستاهل الحقيقة أن أشوف الست العذراء النهاردة، أستاهل. يعني هو لو كنت أنا ما استاهلش كانت ظهرت لي؟ هي لا، ده ملوش علاقة خالص بصلاحك، ده أنت أبرص، والأبرص معناه إنسان خاطي بره الجماعة، فمش من أجل برك، ده من أجل عملي. وعلشان كده إحنا لا نميل في الكنيسة الأرثوذكسية إن واحد يطلع ويقول أنا هحكي اختباراتي. يعني هحكي اختباراتي؟ أنا لما كنت خاطي وظهر لي القديس الأنبا فلان ودعاني وقال لي إيه، أنا أقول له لو سمحت يعني انزل، لو سمحت يعني مش مكانك هنا. إحنا ما عندناش حد يحكي اختبارات. ليه؟ لأن المسيح قال للأبرص كده انظر ألا تقول لأحد، بلاش شوشرة. الحاجة اللي ربنا ادهلك بينه وبينه حافظ عليها كقدس أقداس جوه قلبك. الحاجة اللي ربنا اتعامل معك بيها خليها سرك بالكتير قوي أب اعترافك. ده بولس الرسول اللي اسمه بولس الرسول اللي شغلته انه كان يكرز بربنا ليل ونهار، لما ربنا اداله نعمة وشاف السماء التالتة لم يجرؤ ويقول ان انا شفت السماء التالتة. قال اعرف انسانا افي الجسد كان، وانتوا عارفين بقية النص، لست اعلم، مش عارف دي كانت رؤية ولا كانت حقيقة ولا كان حلم، انا مش عارف. اعرف انسانا، طب ما كنت يا بولس تقول انا. هي باتت في وسط الكلام بعد كده اللي بيقول لطماني ملاك الشيطان، لكن الفكر الكنسي فكر انجيلي ان لما تحصل حاجة كده بالكتير او يكون مين اللي عارفها؟ اب اعترافك. بلاش نشوشر، بلاش نتكلم كتير علشان الشيطان ما يخش لناش بفكرة كده يقول لي يا قديس يا بار يا بار انت بار. هو لما كنتش انت بار كنت تستحق المعجزة دي؟ الحقيقة لا. مين قال كده؟ مين قال كده؟ القديسين على فكرة ما بيشوفوش الحاجات دي، احنا الخطاة ربنا بيفرجنا اوقات على بعض الامور عشان نتشجع شوية. فنمرة واحد قال له ما تقولش لحد عشان السبب ده. السبب التاني علشان كان في بعد كده حاجة اسمها طقس التطهير. فالمسيح خاف عليه ان لما يروح ويقول ان اللي اسمه يسوع شفاني، الكهنة ضد المسيح فترفض انها تتمم له طقس التطهير. يبقى ده السببين اللي خلى المسيح يقول له ايه، اوعى تقول لأحد اللي انا عملته معاك، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. كان في طقوس اسمها طقس التطهير، كان الأبرز ده يروح لغاية الهيكل، ولما يروح للهيكل كان يفحصه الكاهن فحصا دقيقا لدرجة ان لو لقى نقطة بيضة عبارة عن ملي واحد في جلده يعتبر ان شفاؤه ما تمش. وبعد كده يعمل عليه حاجة اسمها ماء التطهير. مش قصتنا دي النهاردة، التطهير تقصه ايه، لكن في حاجة عاوز اتعلمها من القصة دي. الشفاء تم لما المسيح طهره ولا ما تمش؟ تم ولا ما تمش؟ تم. والأبرص لما بيخف بيبان ولا ما بيبانش؟ بيبان، لان جلده رجع تاني للون الطبيعي وما لم يصر ابيض كالثلج، يعني اللون الابيض الشاهق ده اختفى ورجع لون جلده ليه، فواضح قوي للاعمى ان الشفاء ايه، قد تم. طيب يا رب، ما دام الشفاء قد تم واحنا في حته تبعد عن اورشليم 50 كيلو، يعني هتكلف الراجل ده انه يمشي مش اقل من يومين، كل يوم يمشي فيهم من 5 لـ6 ساعات عشان يوصل للكاهن. طب ليه يا رب ما انت كنت تقول له خلاص انا شفيتك ومغفوره ليك خطاياك، بلاش تعمل اي حاجه تاني بعد كده خلاص، والناس اهي هتشوف انك انت شفيت فانت مش محتاج اي حاجه. الحقيقه هتشوفوا المسيح يرد يقول لنا ايه بقى. يقول انا عملت كده لان انا واضع هذا النظام، وما دام انا واضع هذا النظام ما كسروش، ده نعلمك انك تحترم هذا النظام. طب يا رب نطبق الكلام ده ازاي في العهد الجديد؟ هقول لكم على حاجه في العهد الجديد تشابه حكايه البرص ده، التوبه والاعتراف. لما الانسان يقف قدام ربنا بخطيته ويتضع وينسحق وينكسر ويقول له ان اردت تقدر ان تطهرني، ربنا هيلمسه بايده ولا لا؟ ويشفيه ولا ما يشفيهوش؟ هيشفيه. يعني اول ما الانسان هيتوب هيقول له انا سامحتك، خلاص يا رب اروح بيتي بقى مبرر لانك انت غفرت لي خطيتي. لا، اذهب واري نفسك للكاهن وتمم كل ما امرت به في اعمال 19 ومتى 18 ويوحنا 21. اللي انت امرت به، امرت انك انت تخضع نفسك للكاهن للفحص، وعندما يفحصك الكاهن ويقرأ لك التحليل في سر الاعتراف يعلن براءتك واستحقاقك لجسدك ودمي. الله، بس انا مش محتاج. اصل في ناس تقول، في ناس تخش كده في, 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 في حوار وتقول ايه، هو لو الواحد مهما كان خاطي وقف قصاد ربنا وبكى، ربنا هيغفر له مش هيغفر له؟ هيسامحه ولا مش هيسامحه؟ هيسامحه، بس زي ما شاف الابرص والابرص ما كانش محتاج لاي شهاده لان خلاص جلده اتغير وبقى لونه طبيعي، قال له اذهب وقدم قربانك وروح نفسك وري نفسك للكاهن لكي ما تتمم كل ما امر به موسى والانبياء. يبقى المسيح بيحترم النظام اللي حطه في كنيسته، ولما المسيح يقول للكهنوت في كنيسته كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء وكل ما تربطونه يكون مربوطا في السماء، ويقول لهم تلمذوا وعمدوا من غفرتم لهم خطاياه غفرت ومن امسكتموه عليه امسكت، يبقى ربنا حط نظام. طيب المغفره تتم ازاي؟ نمره واحد، ان انا اقف قصاد ربنا اتوب فيلمسني كما لمس الأبرص، ثم أتقدم وأري نفسي لأب الكاهن لكي ما يفحصني ويعلن براءتي واستحقاقي لدم المسيح. يبقى دي تقابل دي في العهد القديم، ودي ترد كتير قوي على اللي بيعترضوا على سر الاعتراف في كنيستنا. نخش المعجزة الثانية، عدد 5. ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع انا اتي واشفيه. فأجاب قائد المئة وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لجند تحت يدي. أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما أمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. دي معجزة يمكن طويلة شوية في عدد الآيات بتاعتها، لكن هي هنلخصها باختصار. طبعا انتوا عارفين يا جماعة ان الرومان كانت الدولة المحتلة للعالم كله في ذلك الزمن، وكانت تعتبر المملكة اليهودية او الدولة اليهودية دي عبارة عن ولاية صغيرة من ولايات المملكة الرومانية، وكانت مصر برضو محتلة، وليبيا، كل العالم كله، كل حوض البحر الابيض المتوسط كان يحتله الرومان. وطبقا للجيش ففي حاجة اسمها قائد ألف وفي حاجة اسمها قائد مئة. قائد مئة يعني زي ما نقول كده باللغة الحالية قائد كتيبة، يعني تحت ايده في الجيش مثلا نقول عدد كذا، او دوت تحت ايده تحت سلطانه مئة. والرجل ده يبدو انه كان حنين قوي، لان العبد في الدولة الرومانية ملوش تمن، او زي ما بيقولوا ملوش دية، ملوش تمن، العبد ده ملوش تمن. لكن كان عنده عبد، وهذا العبد جاله مرض، كان زي ما بيقول الكتاب المقدس مفلوجا متعذبا. كلمة مفلوجا يعني مشلولا. ويظهر ان هذا الشلل اللي عنده كان يصاحبه نوع من انواع التقلصات التشنجية، يعني كان بيتشنج وجسمه كله يتلوى، وكان مشلول في الوقت نفسه متيبس، فكان تعبان قوي. فأول حاجة ناخد بالنا منها أن هذا الرجل بالرغم أنه هو روماني ووثني، لكن كان قلبه في رحمة وحنية. سمع عن يسوع فذهب ليقابله، وابتدى يطلب منه وقال له: أنا العبد اللي عندي متعذب. فيواجهني المسيح بحاجة عجيبة قوي، يقول إيه؟ أنا آتي وأشفيه. أنا آتي وأشفيه. خلي بالكم ان طبقا للشريعة اليهودية اليهودي لا يتنجس، اليهودي يتنجس اذا دخل بيت وثني او بيت واحد روماني، فممنوع يخش بيت واحد روماني. المسيح هنا بيكسر كل القواعد من اجل النفس المعذبة. وعمل الرحمة في المسيحية ما يعرفش روماني او مسيحي او يهودي او غير مسيحي. عمل الرحمة في المسيحية هي وصية. المسيح عمل كده، كان هيخش بيت هذا القائد الروماني عشان يحرر العبد بتاعه من التعب اللي فيه. فلما حد يجي يسألنا يقول لنا: طب في واحد غير مسيحي ومحتاج، ده انت لو ما عملتش معاه عمل رحمة تحاسب امام الله، لأن المسيح كان هيخش بيت هذا الرجل الروماني وهو يعلم أن ممنوع أن اليهود يدخلوا بيت الرومان. في مرة من المرات أحد أباء الأسقفة المتنيحين وكانوا على كرسي المنوفية في الأربعينات، في أول الأربعينات، دخل عليه شاب قال له: حضرتك شيخ النصارى؟ قال له: آه. قال له: أنا اسمي أحمد. قال له: أهلا وسهلا يا ابني. قال له: ممكن أطلب منك طلب؟ قال له: إيه؟ قال له: أنا أبويا فلاح معدم، بس أنا جات لي فرصة إن أنا أكمل جامعة، ومصاريف العيشة في القاهرة غالية على أبويا ما يقدرش يدبرها، لأن إحنا بالعافية بنلاقي لقمتنا. فقال له: انت محتاج قد ايه؟ قال له: مواصلات واكل وشرب وايجار البيت 4 جنيه في الشهر. طبقا لأسعار ذلك الزمان هو ده اللي كانوا محتاجينه، يعني بيت 25 قرش أوضة يأجرها يأكل بكذا في اليوم، فهو مواصلات كتب دراسة محتاج 4 جنيه في الشهر. قال له يا حبيبي اديني عنوانك وكل أول شهر هتوصلك الحوالة. فالولد انبسط قوي، قال له ليك عليا ان اول ما اتخرج واشتغل هسدد لك المبلغ، نقول مثلا 4 جنيه في 8 اشهر 32 في 4 سنين، يعني حاجه كانت بتاعت 120. الولد اتخرج واشتغل وحوش 10 جنيه، فراح لسيدنا المطران وقال له يا سيدنا وعد الحر دين عليه. قال له ازيك يا احمد في ايه؟ قال له انا قلت لك ان انا لما اشتغل هسدد لك، فدي اول 10 جنيه من الدين، واستنى عليا شوية كل ما هيبقى معايا فلوس هرجعها لك. فقام المطران وقال له تعالى يا احمد تعالى. قال له ايه؟ قال له تعالى في حضني يا ابني، تعالى في حضني، اديني حضن. فالولد حضنه، وهو بيحضنه المطران قال له في ودنه عمرك شفت اب بيحاسب ابنه على تعليمه؟ رد علي. قال له مفيش. قال له بقى انت عاوز ترد الفلوس ليه؟ مش انا ابوك برضو يا ابني. الروح دي هي دي المسيحية، هي دي المسيحية. المسيح وهو يعلم انه رجل روماني قال له اتي واشفيه، انا جاي. لكن نفاجأ بنفس الاتضاع بتاع الرجل الابرص، قال له يا رب ما يصحش، ما يصحش تخش بيتي، انا غير مستحق انك تخش تحت بيتي. فاكرين بطرس؟ بطرس لما قال له يا رب اخرج من سفينتي لان انا راجل خاطئ، انا ما استحقش انك تكون جوه سفينتي، او نفس الموضوع بالاتضاع ده عمله كده الراجل الروماني. قال له لا لا لا، انا مرؤوس وفوقيه ناس وتحتيه ناس، بقول ده روح يروح واقول ده يجي يجي، فانت تقول كلمه وبالكلمة دي يشفى الغلام اللي في بيت، لان انا استحي منك انت تخش تحت سقف بيتي. وفي تأمل تاني ان يقولوا ان هذا الرجل كان رجلا رقيقا جدا، يعني ايه رقيق جدا؟ يعني مش عاوز يحرج المسيح لانه يعلم ان المسيح يهودي، فمش عاوز يتقل عليه ان يدخله بيته، فبيعفيه من الحرج يعني. لكن بصرف النظر هو في كل الاحوال عمل ايه؟ كان عنده ايمان، لان قال له كده، قال له بكلمه قل له غلامي يبرأ فيبرأ. يبقى كان عنده ايمان ولا ما كانش عنده ايمان؟ وكان عنده اتضاع ولا ما كانش عنده اتضاع؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه، هتلاقوا ان عناصر اي طلب او اي معجزه علشان ربنا يعملها محتاجه ان الانسان يكون متضع، ان الانسان يكون مؤمن، ان الانسان يكون عنده تسليم لمشيئه ربنا. المهم ربنا في الاخر يقول ايه بقى؟ فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فاطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يبتدي ربنا يكلم الناس ويقول لهم إسرائيل اللي أنا بكرز فيها طول الشهور اللي فاتت دي ما لقيتش إيمان زي إيمان هذا الوثني، وعلشان كده هقول لكم نبوة، هقول لكم نبوة. النبوة دي اللي قالها يوحنا في إنجيله إلى خصته جاء وخصته لم، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان. يعني أنتوا يا يهود يلي اسمكم بنو الملكوت اللي فاكرين نفسكم ضمنتوا كل حاجة، صحيح انتوا كان ليكم المواعيد وكان لكم الوعود، وانا وعدت ابراهيم وقلت له ابراهيم انت ونسلك هتخشوا عند السماء، الحقيقة هفتح الابواب كلها، ناس هتيجي من المشارق ما كانوش يهود، وناس هتيجي من المغارب زي ارض مصر كده، ما احنا نعتبر غرب بالنسبة لأورشليم، ما كانوش يعرفوا المسيح، ما كانوش يعرفوا ربنا، ما كانوش يعرفوا إله إبراهيم. أما بنو الملكوت اللي هم اليهود اللي بنوع من أنواع التحزب والكبرياء، شافوا إن كل الأمم كلاب وان احنا بس ده كان عند اليهود كده. فكل المرأة الكنعانية المسيح قال لها التعبير بيستخدمه اليهود، قال لهم لا، ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي واحدة برضو كنعانية زي الرومانية كده، واعلنت ايمان، مدحوا المسيح بعد كده وشفاه، شفى بنتها. اللي انا عايز اقوله ان المسيح هنا بيقول حاجة، صحيح اليهود كان ليهم الوعود وليهم مواعيد، لكن بسبب غلاظة قلوبهم وبسبب رفضهم لي، الرومان وغير الرومان وناس من كل الألوان وناس من كل الأجناس هيتمتعوا بحضن إبراهيم اللي ربنا اداله المعاد. أما ولاده اللي كان ليهم المعاد وكان ليهم الوعد مش هيخشوا الملكوت، لكن يطرحوا في الظلمة الخارجية. وعلشان كده نطبق الكلام علينا ده إحنا إزاي. احنا طبعا في عصر نعمة اخدنا مسحة مقدسة في الميرون، اخدنا معمودية وتطهير من الخطايا القديمة، اخدنا جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح كل يوم على المذبح. بس اوعى ترتكن على هذا، اوعى ترتكن على هذا زي ما ارتكن اليهود. اوعى يخشك كبرياء، واوعى تقول في يوم من الايام ان احنا ولاد المواعيد وان احنا واحنا واحنا واحنا. الكتاب المقدس يدينا تحذير حلو قوي، يقول من هو واقف فلينظر ألا يسقط. نشكرك يا رب على كل عطاياك اللي انت اديتها لنا، نشكرك على كل وعودك، نشكرك لانك اعتبرتنا ولادك. بس اوعى يا ربي تخلي ايماننا ينقص، اوعى يا ربي تخلي اتضاعنا يخلص، اوعى يا ربي تخلي انسحاقنا يقل شوية. لان لو وثقنا بزيادة ممكن نضيع كل اللي انت اديته لنا، لان دي كانت مشكلة اليهود، ان هم وثقوا ثقة غير محلها، فاعتمدوا ان مهما عملوا هيخشوا السماء. لكن هذا الرجل الروماني ربنا قال بإيمانه البسيط وهو وثني هيدين كل بني الملكوت. مقصود هنا مين بني الملكوت؟ الشعب اليهودي، ان محدش فيهم هيخش. ثم قال عدد 13، ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما امنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. دي بقى مكافأة الايمان ومكافأة الاتضاع، زي ما شفى الابرص شفى مين؟ عبد قائد المئة. اخر معجزة شفاء ناخدها بالكم دقيقة اللي باقيين. ولما جاء يسوع الى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم. ولما صار المساء قدموا له مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة، وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هو ذا أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. المعجزة الثالثة دي قالها برضو معلمنا لوقا، وبنقراها دايما في انجيل الايه، في الاجبيه، انجيل الغروب. ولما كان مساء، فاكرين الغروب 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 الغروب، وكانت حماد سمعات قد خذت حمى شديده فسالوا من اجلها ففوق منها وانتهر الحمى. يعني نفس اللي قاله متى كرروا ايه، بس الحقيقه القديس لوقا بيضيف حاجه لكل المعجزات بتاعت الشفاء اللي فات، يقولي فسالوه من اجلها. وهنا في عنصر جديد، في المعجزتين اللي فاتوا كان في 3 عناصر متكررين، فاكرين ايه هما؟ الاتضاع، الايمان، التسليم. حصلت في الابرص وحصلت في القائد الروماني. هنا بقى في بعد جديد، ان ممكن جدا يكون هناك صلاة من الآخر فسألوه من أجلها. يعني إيه سألوه من أجلها؟ يعني ده واجب علينا كلنا، إذا كان بيننا شركة روحية وبيننا محبة روحية وكلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد، لما نعرف إن في إنسان متألم، لما نعرف إن في إنسان مجروح، لما نعرف إن في إنسان تعبان، لازم نصلي له ولازم نطلب من أجل شفائه من الله بلجاجة وبإصرار وبانسحاق وباتضاع وبثقة وبتسليم. لان ممكن جدا الحقيقه لما ربنا بيبص لنا، يعني عايز اقول ان ربنا ما بيبص لنا، بيبص لنا كلنا كاخوات في الجسد الواحد. فالحقيقه اب في منتهى العجب لما الاقي واحد من ولاده تعبان واخوه مش همه ولا فرقه معاه. تبقى اخوه ازاي؟ تبقوا اعضاء الجسد الواحد ازاي؟ طبعا الكلام ده بصراحه يزعل ربنا مننا قوي. احنا لازم نتعلم نصلي كل يوم من اجل المسبيين، من اجل المرضى، من اجل المحتاجين لمعونه، من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، من اجل اللي الشيطان ضحك عليه، من اجل اللي في عبوديه مره. احنا ممكن نكون بنقع في العكس، بدل ما نصلي له نكون بندينه ونتحكم. الحقيقه ربنا ما يقبلش كده مننا، لكن ربنا مستني مننا ان احنا نتعلم ان احنا نصلي من بعض. احنا طول النهار واحنا بنقابل بعض في الكنيسه كل واحد يقول للتاني ايه؟ من فضلك صلي لي، فيرد عليه ويقول له ايه؟ صلوات القديسين. بقى اكسبريشن محفوظ. اوكي، هو لما قال صلوات القديسين برر ضميره. عارف يعني ايه برر ضميره؟ يعني انا ولا القديسين؟ القديسين طبعا. فقلت لك صلوات القديسين يعني هم يصلوا لك، وانا اخلع نفسي من القصه. الحقيقه ربنا ما قصدش كده، لا، قصد ان احنا نصلي لبعض. صلوات القديسين هم هيصلوا يا سيدي، كتر خيرك. طب وانت هتعمل ايه؟ تصلي انت كمان، تصلي انت كمان. انا اختم بحاجه صغيره. في مره من المرات مرة أب اعترافي يعني لفت نظري الحاجة، قال لي الكاهن طول ما هو ماشي، طول ما هو ماشي الناس تقول له صلي لي يا ابونا صلي لي، أهو ربنا حطه كده، حطه في المكان اللي الناس تقول له صلي لي يا ابونا صلي لي يا ابونا صلي لي يا ابونا. فممكن ابونا يفضل طول ما هو ماشي يقول له ايه؟ صلوات القديسين صلوات القديسين صلوات القديسين. وبعد كده ابونا يروح البيت ما ياخدش باله ان العدد اللي طلبوا منه النهارده يصلوا له مش اقل من 300 ل 500 الافرج، يعني لانه طول ما هو ماشي بيتكعبل في ناس بتقول له صلي لي يا ابونا. هيفتكر مين؟ ولا واحد، ولا واحد. يبقى ابونا كده ما بقاش امين في الطلبه اللي طلبت منه، لانها طلبت منه وما عملهاش. فاداني تدريب حلو قوي، اي حد يقول لك صلي له في نفس اللحظه تقول له صلوات القديسين، يا رب اذكر عبدك فلان وادي له سؤال قلبه، يبقى انت صليت ولا ما صليتش؟ صليت. فاحنا اوقات كتير قوي بيضحك علينا، لكن مسره قلب الله انهم كانوا يسالوا من اجل حماد بطرس. ما انت شايف يا رب؟ اه شايف. وتقدر تشفيها من غير ما نطلب؟ اقدر اشفيها من غير ما نطلب. بس مين قال لكم ان انا عاوز كده وبس؟ انا عاوز اسمعكم وانتم بتعبروا عن محبتكم لبعض، ان كنتم بتصلوا لبعض. وده يبقى حاجه جديده اتعلمناها في معجزه الشفاء الثالثه، وان شاء الله نكمل مع بعض المرة الجاية بقية تأملاتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.